الإشارة الثاني أن هذه القاعدة إنما تتم في العدد والمعاني التبيعية التكوينية الخارجية بين مبدأ التناسب والسنخيات معتبرا بين المعلول والعدة، وهذا المبدأ من الأوليات، إذ لا يمكن تأثير المباين بالمباين، فلا بد أن يكون المعلول من سنخ العلة ذاتا، والأثر لا بد أن يكون من سنخ المؤثر، فإذن هذه القاعدة إنما تتم في العلة الطبيعية ومعلولاتها. فأما الأحكام الشرعية فهي أمور اعتبارية لا واقع لها في الخارج، فإنما هي أمور اعتبارية بيد المولى اعتبارها وموجودة في عالم الاعتبار والذهن فقط، ولا وجود لها في الخارج، ولا يتصور فيها الحلية والمعلومية والسببية والمسببية حتى نتمسك بهذه القاعدة. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وللمناقشة في كلا الأمرين مجال، أما الأمر الأول ما ذكره قدس سره من أن هذه القاعدة إنما تتم في الواقع الشخصي، فإن المعلول إذا كانت وحدته شخصية فهي تكشف عن وحدة علته. الأمر ليس كذلك، فإن هذه القاعدة كما تتم في الواحد الشخصي كذلك تتم في الواحد النوعي أيضا، إذ لا يمكن صدور الأشياء المتجانسة والمتسالمة ذاتا وحقيقة من الأشياء المتغايرة، فإن الأشياء المتجانسة ذاتا وحقيقة والمتناسبة كذلك تكشف عن أن أهلها أيضا كذلك، فلا يمكن أن تكون أهلها متغايرات، وإذا لزم تأثير المباين في المباين وهذا مستحيل. فإذا كما أن وحدة المعلول شخصا تكشف عن وحدة العلة كذلك، كذلك وحدة المعلول نوعا تكشف عن وحدة علته أيضا كذلك، فإن الأشياء المتجانسة تكشف عن وحدة علتها، عن وحدة الجامع بينها وهو المؤثر. مثلا أفراد الإنسان تشترك في الصفات الخاصة كالنطق والذكاء والتعجب والإدراك وغير ذلك، واشتراك أفراد الإنسان ووجدان كل فرد هذه الصفات يكشف عن تناسب ذاتي بين هذه الأفراد، عن جامع ذاتي بين هذه الأفراد، وهو الحيوانية والناطقية، فهذا عالم جامع ذاتی در یقتضی هذه الخصوصیات و یقتضی هذه الصفات اذ لا یمکن ان یکون وجدان کل قلب هذه الصفات صدفة فإن الصدفة يستحيل أن تدعو إلى ما لا نهاية له فإذا لا محالة تكون يكون وجدان كل فرد من أفراد الإنسان هذه الصفات من جهة وجود مناسبة ذاتية جامعة بين هذه الأفراد وهذه المناسبة الذاتية الجامعة بينها هي المؤثرة لوجدان كل فرد هذه الصفات وكذلك الحال في أبراج النار فإن كل فرد من أبراج النار واجد للحرارة تشترك في إيجاد الحرارة كل فرد من أبراج النار تشترك في إيجاد الحرارة وهذا الاشتراك يكشف عن وجود علة بين هذه الأفراد علة للحرارة بين هذه الأفراد ووجود هذه العلة في كل فرد هي السبب هو العلة لوجود الحرارة لوضوح أن الحرارة المتولدة لكل فرد لا يمكن أن تكون معلولة للعلة القائمة بهذا الفرد بحده الفردي والعلة المتولدة لفرد آخر لا يمكن أن تكون معلولة لعلة قارنة بهذا الفرد بحده الفردي إذ لا شبهة في أن كل فرد بحده الفردي مبال بفرد آخر فعندئذ يلزم أن تكون علة الحرارة في هذا الفرد مقارنة لعلة الحرارة في فرد آخر هذا غير معقول لوجود العلاقة الذاتية بين الحرارة في هذا الفرد والحرارة في ذاك الفرد فإذا هذه الاشتراك يقتضي أن يكون هناك علة للحرارة المشتركة بين جميع أفراد النار إذ لا يمكن أن تكون وجود الحرارة بعد وجود النار يكون صدفة هذا غير معقول لأن الصدفة لا تدعو إلى ما لا نهاية له فإذا لا محالة يقول أفراد النار تشترك في علة جامعة بينها وهي المؤثرة في إيجاد الحرارة في كل فرد من أفراد النار والخلاصة من العلة بمفهوم الفلسفي علاقة قائمة بين ماهيتين مرتبطتين إحداهما بالأخرى ذاتا وحقيقة كالحرارة والنار والحركة والحرارة فإن الحي فإن العلة بالمفهوم الفلسفي هي العلاقة بين المعنيتين المرتبطتين إحداهما بالأخرى كالنار والحرارة فكالحركة والحرارة ما شاق لهما وما شاق لهما ولا يمكن أن تكون العلة قائمة بالفردين بحقهما الفردي لأن كل فرد مقابل لفرد آخر. العلة بالمفهوم الفلسفي قائمة بين ماهيتين لا بين فرديين شخصيين لأن كل فرد مقارن لفرد آخر بحده الفرد كل فرد من النار بحده الفرد مقارن لفرد آخر وكل فرد من الإنسان بحده الفرد مقارن لفرد آخر فالعلة بالمفهوم الفلسفي قائمة بين طبيعتين بين طبيعة النار وطبيعة الحرارة بين طبيعة الحرارة وبين طبيعة الحركة وطبيعة الحرارة وهكذا فإذا ما ذكره وسيد المصطفى قدس الله نفسه من أن هذه القاعدة إنما تتم في الواحد الشخصي ولا تتم في الواحد النوعي ولا يمكن المساعدة عليه وأما الإيراد الثاني فإن هذه القاعدة إنما تتم في العلة الكبيرية ومع نبلاتها ولا تتم في الأحكام الشرعية فإنها أمور اعتبارية لا واقع موضوعيتها في الخارج وإنما يكون وجودها في عالم الاعتبار وعالم الذهن فلا يمكن المساعدة على ذلك أيضا فإن مقصود المحقق الخراساني قدس الله نفسه من التمسك بهذه القاعدة هو كما أن المعلول معلول الواحد لا يمكن أن يصدر من عدتين متباينتين كذلك حكم واحد شخصي لا يمكن أن يكون مسببا عن سببين ومشروطا بشرطين متقابلين ومسببا بسببين متقابلين وثابتا بموضوعين متقابلين وهذا لا يمكن لا من جهة أن جعله لا يمكن فإن جعل الحكم بيد مولاي فله أن يجعل جعله لا مانع من ذلك فإن جعله بيد مولاي وإنما لا يمكن فعلية الحكم بفعلية موضوع في الخارج فإن فعلية الحكم بفعلية موضوع في الخارج ليس بيد المولى بل هي أمر فعلي مولى جعل وجوب الحج على المستطيع في مرحلة الجعل فأما فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة ليست بيد المولى بل هي أمر فعلي وعلى هذا فلا يمكن أن يكون وجوب الحج مشروطا بشرطين متقابلين، والمجهول لموضوع عين متقابلين، فإن لازم ذلك إذا وجد أحد الموضوعين دون الآخر، فهل هذا الحكم يوجد أو لا يوجد؟ فإن وجد لازم كل فرد أن آخر ليس بموضوعين، فالموضوع هذا الذي وجد في الخارج، فإنه إذا أحد الموضوعين صار فعليا في الخارج وموجودا دون الموضوع الآخر، فإن صار الخوف فعليا أي فاعليته صارت فعلية، فلازم ذلك أن نجعل آخر موضوعا لغو ولا أثر له ولا فائدة فيه، وإن لم يسر الخوف فعليا بفعلية هذا الفعل فمعناه أن المجموع موضوع لا كل واحد، وهذا خلف، فمن أجل ذلك لا يمكن جعل حكم واحد شخصيا لموضوعين متقابلين ولشرطين متقابلين، وهذا لا يمكن. هذا هو مراد المحقق، محقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه، كما أن معلول واحد شخصي لا يمكن صدوره من علتين متباينتين، كذلك حكم واحد شخصي لا يمكن أن يكون مجهولا لموضوعين متباينين، هذا غير معقول. هذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإذا هذا الإشكال عند غير وارد عليه. الطريق الثاني ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه من أنه لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين في المقام، فإن كل من القضية الشرطيين مطلق، مطلق بإطلاق المقابل للعطف بالواو، ومطلق بإطلاق المقابل للعطف بالأو، فإن مقتضى الإطلاق الأول أنه تمام العلة لا جزء العلة، ومقتضى الإطلاق الثاني أنه علة منحصرة وليس له عجل وليس له بدن، والجمع بين الإطلاقين لا يمكن للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بسقوط أحد الإطلاقين، فإذا هذا العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الإطلاقين للواقع يوجب سقوط كلا الإطلاقين معا، فإن دليل الحجية لا يشمل أحرام العلم الإجمالي، فإذا يسقط كلا الإطلاقين عن الإعتبار، فالمرجع هو العام الفوقي إن كان في المسألة، فإن لم يكن العام الفوقي فالمرجع هو الأصل العملية وهو إصالة البراءة، إصالة البراءة. ثم ذكر أنه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب بالمقام، فإن المكلف مأمور بالتمام وجدانا عند عدم قبول الأذان والجد جبران معاً عند عدم قبول الأذان والجدران معاً، فلا شبهة في أن المسافر مأمور بالتراويح، فعند قبول كليهما معاً لا شبهة في أنه مأمور بوجوب القصر، أما إذا خفي أحدهما دون الآخر فحينئذ نشك بأن القاتل واجب عليه أو لا، أو أنه بقي على التمام، فلا مانع من استصحاب بقاء التمام. استصحاب بقاء التمام يجري لأنه قبل شكاية أحدهما هو متيقن بأنه مأمور بالتمام، وبعد قبول أحدهما دون الآخر يشك في بقائه، ولا مانع من استصحاب بقائه. هكذا ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه، وقد أورد عليه السيد المستعاذ قدس سره بأن ما ذكره قدس سره غير تام صغرا وكبرا.